قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يثبتنا على ديننا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا عزيز يا غفار أن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا جميعا إليك أخذ الكرام عليك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أصلح نساءنا وأصلح بناتنا وأصلح رجالنا وأصلح قادتنا وأئمتنا، بارك لنا في مساجدنا وفي مشايخنا وفي علمائنا، بارك لنا في بلدنا وأمننا وإسلامنا وديننا، بارك لنا في كل أحوالنا، بارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا، بارك لنا في نفقاتنا وفي سعينا وفي عبادتنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس العاشر من دروسنا عن سيرة الفاروق عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، ونتكلم اليوم بعون الله وحوله وتوفيقه مع جهاد الفاروق مع الحبيب. جهاد الفاروق مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من صفات أمير المؤمنين عمر علو الهمة في حاله كله وفي الجهاد بصفة خاصة. كان عمر لا يرضى بالصغار من الأمور، وإنما يلتمس المعالي من الأمور، لأنه سمع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فكان عمر لا يحب إلا المعالي من الأمور ويكره سفاسف الأمور وصغارها. وكان يترفع رضي الله عنه عن المذلة والهوان، ولو بدت الهزيمة في المعركة ما كان يهتم عمر بجمع ولا جموع ولا عدد ولا عدة، بل ثباته من ثبات النبي وقوته من قوة إيمانه. لهذا ما كان يهتز رضي الله عنه وأرضاه ولا يتردد في الثبات على الحق مهما أحاط بالمسلمين الأهوال. لهذا فإننا نتكلم عن الفاروق رضي الله عنه هذا القدوة، هذا الأسوة بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثباته وجهاده. تكلمنا عن الفاروق في الدرس الماضي في يوم بدر، ورأينا كيف كان لعمر مكانة ومنزلة لا يرضى أن يكون كعامة الناس، بل لا بد أن يكون متفردا، لأن الله أراد له أن يكون عبقريا. لم يرى النبي أحدا في أصحابه يفري فريه، أي يعطي عطاء الفاروق ولا يقوم بأعماله رضي الله عنه وأرضاه. في يوم أحد بعد سنة كاملة من النصر في يوم بدر، كانت بدر في رمضان سنة 2 من الهجرة، وكانت أحد في شوال سنة 3 من الهجرة، أي بعد سنة. فيها جاء المشركون بعدتهم وعددهم وسلطانهم وكبريائهم، جاءوا ليثأروا من هزيمتهم في يوم بدر، كما يقول البراء بن عازب في الصحيح: لما كان يوم أحد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 50 من الرماة على جبل يقال له جبل الرماة، ونزل النبي بجيشه وعسكر عند جبل أحد، فأعطى النبي ظهره لجبل أحد ليحمي ظهره، وخطط النبي لتكون المعركة في الساحة التي بين جبل أحد وجبل الرماة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختار موقع المعركة وبداية المعركة وكيف تدار المعركة، هذا من سياسته التي علمها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدأت المعركة بترتيب نبوي محكم بإلهام رباني، ثم بدأت الجولة الأولى من المعركة، فانتصر المسلمون على المشركين كعادة المعارك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرماة لما رأوا المشركين يفرون أمام جيش المسلمين، وانشغل المسلمون بجمع الغنائم، قال بعضهم لبعض، وكان عددهم 50 رامية، قال بعضهم لبعض: ما بقاؤنا هنا؟ قد انتهت المعركة والناس يجمعون الغنائم. ولكن عبد الله بن جبير أميرهم الذي عينه النبي عليهم، كان النبي قد قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا ولا تتركوا ولا تبرحوا مكانكم. فقال لهم عبد الله بن جبير: يا قوم، ألم يأمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم بالبقاء والمقام ولا نترك هذا المكان؟ قالوا: فما فائدة المقام وقد انتهت المعركة. فنزل بعضهم ولم يبق إلا 10 مع عبد الله بن جبير. عندها استدار خالد بن الوليد من وراء جبل الرماة على رأس فرسان المشركين، ثم انقض على 10 على جبل الرماة فقتلوهم جميعا، 10 من أسود المسلمين من فرسان المسلمين قتلوا بسبب خطأ واحد ومخالفة واحدة خالفوا فيها كلام النبي، أو بسبب تأويل أو تفسير أو فهم أو اجتهاد. قال بعضهم لبعض: ما الداعي لبقائنا هنا؟ فهم اجتهاد، لكنه كلف المسلمين خسارة فادحة. ونزل خالد بفرسان المشركين من وراء جيش المسلمين، ففاجأوهم بالضرب من ورائهم، ففر المسلمون ولم يبق مع النبي إلا عشرة من أصحابه، منهم عمر أمير المؤمنين. ما كان لعمر أن يفر مع الفارين، وما فر أصحاب النبي خوفا ولا جبنا ولا تركا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فر المسلمون إلا لهول المفاجأة، فرار فطري طبيعي، فرار فطري طبيعي. لما رأى نبي الله موسى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرة، هذا الخوف أو الإدبار، هذا الجري فطري طبيعي، ليس جبنة، إنما هو فرار فطري. إذا وضع الإنسان يده على شيء ساخن أو على سلك كهرباء مكشوف وفيه تيار، مجرد ما تلمس يده ماذا يفعل؟ لا يحتاج إلى تفكير، هذا لا إرادي، شيء فطري. ففر أصحاب النبي، وثبت عشرة مع رسول الله، منهم الفاروق رضي الله عنه وثبت مع النبي حتى عاد المسلمون وعاد النصر للمسلمين بعد ذلك. لكن هيهات، بعد أن قتل من أصحاب النبي 70 على رأسهم حمزة عم النبي ومصعب بن عمير وجمع من أصحاب رسول الله من خاصة أصحاب النبي، عمر لم يهتز، عمر جبل من جبال الإسلام. وبعد نهاية المعركة يقوم أبو سفيان على صخرة شامتا في رسول الله وفي المسلمين، بعد أن أذيع بين المشركين، أذاع ابن أبي قمئة أقمأ الله رقبته في النار أنه قتل محمدا، جاء ابن أبي قمئة على فرسه وهو يقول أين محمد أين محمد، فاعترضه صهيب الرومي وكان فيه شبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب ابن أبي قمئة صهيب مصعب بن عمير، مصعب بن عمير وكان فيه شبها من النبي، فضرب مصعب بن عمير وقتل وهو يظن أنه قتل محمدا، وعاد إلى المشركين يهتف فرحا مسرورا، قتلت محمدا قتلت محمدا. فلما انتهت المعركة قام أبو سفيان على رأس صخرة وينادي بأعلى صوته وكأنه يشمت في المسلمين ويقول يا معشر المسلمين أفيكم محمد؟ قال النبي لا تجيبوه، وأعادها ثلاثا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح والحديث في صحيح الإمام البخاري، أفيكم محمد؟ والنبي يقول لا تجيبوه، ثم قال أفيكم أبو بكر؟ والنبي يقول لا تجيبوه ثلاثة، ثم قال أفيكم عمر؟ ثلاثا، فقال النبي لا تجيبوه، فقال أبو سفيان شامتا أما هؤلاء فقد قتلوا وأراحنا الله منهم. عندها لم يملك عمر نفسه فقال خبت وخسرت يا عدو الله، بل أبقى الله هؤلاء، أبقى الله ما يسوءك، فهذا محمد وهذا أبو بكر وهذا عمر أحياء. قيل هل تكلم عمر بغير أمر النبي؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نادى أبو سفيان قال أفيكم محمد؟ قال النبي لا تجيبوه، وأعادها أبو سفيان ثلاثا كما قال الحافظ، ولكن النبي قال في المرة الأولى فقط كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، في الفتح قال النبي في المرة الأولى لا تجيبوه، لكن في الثانية والثالثة سكت النبي. كأنه يقول من شاء أن يجيب أجاب، لأنه كده تجرأ تطاول. ثم نقل إلى أبي بكر وسأل ثلاثا، ونقل إلى عمر وسأل ثلاثا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يجيبه أحد حفاظا على أصحابه، حفاظا على أصحابه، لأنه النبي قال لو علم أبو سفيان أن هؤلاء قتلوا لن يرجع بجيش المشركين ولن يعيد الكرة، سيستريح باله ويهدأ حاله وتنتهي المعركة عند هذا، شفقة من النبي على أصحابه، لأنه لو قال إنهم أحياء ربما فكر أبو سفيان أن يرجع بالجيش. ثانيا، قال بعضهم لماذا قال النبي لا تجيبوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا لا تجيبوه استصغارا لشأنه، إذا نطق السفيه فلا تجبه، وأبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لكن كان زمان ما قال هذا الكلام من المشركين، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فقال النبي لا تجبوه استصغارا لشأنه، فلما انتشى كبرا وإعجابا قال النبي أجيبوه ليكون الجواب مفحما، لأنه لما يعجب بقوته هيرتفع لأعلى وينتشي كبرا، إذا نزل ينزل على رقبته، فأراد النبي أن يعطيه درسا. قال أبو سفيان لما سأل قال أعلو هبل أو هبل، أعلو هبل رمز السخافة والدجل، صنم من أصنام المشركين أو إله من آلهتهم، فرحان أبو سفيان قال أعلو هبل، فقال النبي ألا تجيبوه؟ قال عمر وما نقول يا رسول الله؟ انظر إلى الفارق، في الأول لم يحرص النبي على إثبات حياته ولا حياة أبي بكر ولا عمر، لكنه لما وصل إلى العقيدة رفض النبي أن يسكت صلى الله عليه وسلم، لما قال أعلو هبل يعني أعلى من إلهكم، لأنه نصرنا ولم ينصركم إلهكم، قال أعلو هبل أو هبل، فقال النبي ألا تجيبوه؟ قلنا وما نقول، أو قال عمر ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة وهو اسم إله آخر ولا عزة لكم، فقال النبي ألا تجيبوا؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدء، فقال عمر لم ينتظر الجواب كذبت أو كذبت، ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، على بصيرة يفهم كيف يرد على عدوه، ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال الحافظ ابن حجر وفي سؤال أبي سفيان عن هؤلاء الثلاثة لم يسأل أبو سفيان إلا على النبي وأبي بكر وعمر، فيه دلالة واضحة على اهتمام المشركين بهؤلاء الثلاثة، لأن قوام الدين بعد رسول الله على أبي بكر وعمر، فكان المشركون يعرفون مكانة أبي بكر وعمر، لهذا لما سألوا لم يسألوا عن غير هؤلاء رسول الله وأبي بكر وعمر، وذلك لأنهم يعلمون أن قوام الدين ورسوخه وبقاءه ببقاء هؤلاء الثلاثة وبعد موت عمر أمير المؤمنين فتح باب الفتنة والخراب كما كان يعلم المشركون ويتأكدون أن بقاء الدين ببقاء هؤلاء فيه دلالة على أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه لما وصل التطاول على شخص رسول الله ما سكت، ما صبر أن يسكت، بل كذب أبا سفيان، وقيل إنه لما انتهت المعركة ورد عليه أبو سفيان قال يا عمر أنشدك الله، يعني أستحلفك بالله، أقتلنا محمدا؟ لأنه بيظن أنها إيه، دعايات كاذبة، أقويل ليس لها أساس وقد قتلوا. أنشدك الله أقتلنا محمدا؟ قال الفاروق لا والله، وإنه ليسمع كلامك الآن. فقال أبو سفيان لأنت أصدق عندي وأبر من ابن أبي قمئة. عجيب، صدق عمر ولا يصدق زميله في الكفر والضلال، قال لا أنت أصدق عندي وأبر. لهذا أقول المسلم حتى وإن بدا ضعيف، حتى وإن بدا مهزوز، لكن كلامه له تأثير، مقامه له تأثير. فلا تحقرن نفسك أبدا، قل من أنا حتى آمر بالمعروف، من أنا حتى أدعو هؤلاء، لا تحقرن نفسك، بل قل كما كان يقول عمر أمير المؤمنين لابن عباس تكلم يا ابن عباس ولا تحقرن نفسك وإن كنت غلاما صغيرا. تكلم عمر وجهاده مع النبي في يوم بني المصطلق في شعبان في السنة السادسة أو الخامسة من الهجرة، خرج النبي لحرب بني المصطلق، الحارث بن درار المصطلقي. وفي هذه الغزوة كما في السنن من حديث جابر بن عبد الله وأصله في صحيح الإمام البخاري أنه حدث في غزوة بني المصطلق أن اختلف رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار على دلو ماء. المهاجري اسمه جهجاه ابن عمرو الغفاري، كان مولا لأمير المؤمنين عمر، يشتغل عند أمير المؤمنين عمر. والأنصاري اسمه سنان ابن وبر الجهني. ذهب المهاجري والأنصاري لينزع الماء من البئر، فاختلفت الدلاء، الدلو ما دلو هذا مع دلو هذا اختلطوا ببعض، فهذا قال دع لي وهذا يقول دع لي، فضرب المهاجري الأنصاري في رأسه فشج رأسه، ضربوا ضربة شج رأسه، فصاح الأنصاري وقال يا للأنصار، فاجتمعوا، وصاح المهاجري يا للمهاجرين. وبلغ الخبر إلى عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، فقال في جمع من أصحابه أي من المنافقين فيهم ولد صغير، فتى صغير اسمه زيد بن أرقم من المسلمين، قال عبد الله بن أبي بن سلول لما بلغه الخبر أوقد فعلوها؟ أوقد فعلوها؟ نافرونا في بلادنا وضرب المهاجري الأنصاري، أوقد فعلوها؟ إن مثلكم يا معشر الأنصار ومثل هؤلاء أي المهاجرين كمثل الذي قال سمن كلبك يأكلك، أنتم فعلتم هذا بأنفسكم، يقول للأنصار أنتم فعلتم هذا بأنفسكم، أحللتموهم دياركم وقاسمتموهم أموالكم، فلما تكاثروا عليكم أرادوا أن يضربوكم، والله لو منعتم عنهم النفقة لتحولوا إلى بلد غير بلدكم، ثم قال كلمته العظيمة الفظيعة الكفرية الضلالية، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وذهب زيد بن أرقم إلى النبي ومع النبي أبو بكر وعمر وقليل من أصحاب رسول الله، فقال يا رسول الله قال ابن أبي كذا. من الذي يتكلم؟ عمر. قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قد كفر، قد ظهر نفاقه وكفره، دعني أضرب عنق هذا الكافر أو المنافق. وفي مسند الإمام أحمد أن عمر قال يا رسول الله مر عبادة بن بشر، مر عبادة بن بشر وهو من الخزرج من قوم عبد الله بن أبي، مر عبادا أن يضرب عنقه. فقال النبي لا يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولكن يا عمر أذن في الناس بالرحيل. وارتحل النبي في ساعة لم يكن ليرتحل فيها. موقف عمر موقف الحمية والغيرة على رسول الله وعلى دين الله. ما إن سمع أن عبد الله يقول كذا إلا شهر سيفه وقال دعني يا رسول الله. وهنا درس عظيم، درس تعلمه عمر أمير المؤمنين في سياسة الأمور ستنفعه في دولته بعد ذلك. تعلم عمر من النبي فقه المصالح والمفاسد، لأنه لو قاتله كما قال له النبي بعد زمان بعد مدة، قام عبد الله بن أبي بعد هذه الحديث، لأن النبي قال لعمر أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إذا بعدما دخل البلد وهم اللي فتحوا له البلاد وأنعموا عليه ونصروه وعاونوه، محمد يأمر بقتل سيدهم عبد الله بن أبي بن سلول؟ سمعة لو فعلها النبي لطار بها المشركون والمنافقون، ولكانت داهية من الدواهي التي تحل بدولة الإسلام. تعلم عمر من النبي فن المقارنة أو فن فقه المقاصد والمفاسد، أن يوازن بين المصلحة والمفسدة، تعلمها من النبي. أتريد يا عمر أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وقال له يا عمر دع سيأتي يومه. قال فما مرت الأيام إلا وقام عبد الله بن أبي في يوم الجمعة يخطب في المسلمين ويقول لهم أيها الناس، هذا رسول الله أو هذا محمد أرسله الله وأكرمنا به وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، فأطيعوه واتبعوا أمره. لما جاء يقول هذا الكلام بعد هذه الحديثة قام إليه أصحابه من الخزرج وجذبوا ثيابه وقالوا له اجلس أيها المنافق لا نسمع لك. فنظر النبي إلى عمر وقال له هيه يا عمر، ما رأيك لو أني أمرت بقتله في ذاك اليوم لأرعدت له أنف، أي غضب من أجله ناس من قومه، لأرعدت له أنف، لو أمرتهم اليوم بقتله لتبادروا إلى قتله، لكن يومها لو قلت اقتلوه كان انقسم الناس إلى قسمين. تعلم عمر فقه المقاصد والمفاسد من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أيضا درسا عظيما نتعلمه نحن، هو حرص النبي على وحدة الصف، على وحدة الصف، حتى نظهر أمام عدونا أننا إيه؟ أمة واحدة، حتى وإن كان بيننا خلاف لكن لا نظهر هذا الخلاف أمام أعدائنا. عمر في يوم الأحزاب في ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت غزوة الأحزاب، وفيها كما تعلمون جاء 10,000 مشرك أحاطوا بمدينة رسول الله، والنبي محاصر في مدينته، وآذن النبي أصحابه بحفر الخندق، فقام عمر يحفر مع رسول الله الخندق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن شاء الله كما قرأنا أو سمعنا في صلاة العشاء: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. كان هذا في يوم الأحزاب. يومها ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يسرع إلى النبي، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله: وقد غربت الشمس ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما صليت العصر حتى غربت الشمس. عمر مجاهد، بطل فارس، ومع هذا هو عابد يحافظ على فرائض الإسلام وخاصة الصلاة. ربما ترى عالما لكنه لا يحسن يصلي، ربما ترى مصليا لكنك تراه لا يصوم إلا رمضان، ربما ترى مجاهدا لكنه لا يحسن يصلي ولا يصوم ولا يقرأ القرآن، لكن عمر شخصية متكاملة متزنة، مجاهد في صفوف المجاهدين وعابد في محراب الخاشعين، يحرص على الصلاة ويسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم بها إلا من؟ إلا عمر، لحرصه على الصلاة دلالة على أن للصلاة في قلبه قدر عظيم. قال: يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى غربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا والله ما صليتها. فقام إلى بطحان، بطحان مكان في المدينة، فتوضأ النبي وتوضأ أصحابه، وصلى النبي وصلى أصحابه العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بهم المغرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي أن عمر مع جهاده في يوم الأحزاب كان أيضا يحرص على العبادة. في يوم الحديبية، وما أدراك ما يوم الحديبية؟ يوم الفتح المبين، هذا اليوم العظيم الذي بايع فيه النبي أصحابه على الموت في سبيل الله، في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي. وأنا قلت لكم كثيرا أحرص على ذكر الأسماء وذكر التواريخ حتى نحفظ سيرة نبينا ونعلم أحوال صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي خرج على رأس 1,400 من أصحابه من المدينة إلى مكة قاصدين العمرة، ولما خرج النبي خرج بسلاح المسافر لا بسلاح المجاهد، لأنه ينوي أداء العمرة. منذ 6 سنوات منذ خرج النبي لم يعتمر ولم يطوف بالبيت، لا هو ولا أصحابه، فحن النبي وحن أصحابه إلى الذهاب إلى البيت. فخرج النبي على رأس 1,400 من أصحابه قاصدين البيت الحرام لأداء العمرة، وأراد النبي أن يرسل رجلا ليبلغ قريشا بأنه لم يخرج لحرب ولا لقتال، بل خرج بزاد المسافر وسلاح المسافر، ما يريد إلا العمرة وتعظيم البيت. من يرسل النبي؟ عمر. قال يا عمر اذهب إلى هؤلاء وأخبرهم أن ما خرجنا لحرب، ما خرجنا إلا لنطوف بالبيت ونعظمه. فقال عمر أمير المؤمنين يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، فإنه ليس من بني عدي بن كعب أحد في مكة. عائلة عمر كلها هاجرت، ليس من بني عدي ابن كعب أحد في مكة، وقد علمت قريش عداوتي لهم وغلظتي عليهم، فلو ذهبت فاجأوني وما بلغت رسالتك وقتلوني، ولكني يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدلك على رجل أعز بها مني. رجل له قوم، له مكانة، له منزلة عند قريش. قال من هو؟ قال عثمان ابن عفان. هنا سؤال، هل يقول أحد أن عمر عصى رسول الله لأن النبي أراد أن يرسله فأبى؟ لا، بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقدم رأيه، وقد عودهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشورى التي نسميها في زماننا كذبا وزورا الديمقراطية، إنه ممكن يعترض ويتكلم. قال لم يعترض على أمر النبي، لكن قال له إني أخشى لعداوتي لقريش وغلظتي عليهم أن يقتلوني مجرد ما وصل ولن أبلغ الرسالة، لكن أخبرك عن رجل هو أعز في مكة مني، عثمان بن عفان. فأرسل النبي عثمان وبقي عمر أمير المؤمنين، واعترض المشركون وتم الصلح بين النبي وبين المشركين. جاء سهيل بن عمرو وفاوض النبي على بنود للصلح، أن يرجع النبي هذه السنة ولا يدخل مكة، وقف الحرب بين المسلمين والمشركين لمدة 10 سنوات، من خرج من المسلمين فارضا إلى المشركين قبلوه، ومن خرج من المشركين فارا بديني إلى المسلمين ردوه وما قبلوه. وكان النبي يكتب بنود العهد، وعمر قائم على رأس رسول الله يحرسه رضي الله عنه وأرضاه. فسمع النبي وهو يملي هذه البنود فجن جنون عمر، يا رسول الله من ذهب من عندنا إليهم يقبلوه، ومن خرج منهم إلينا نرده إليهم، لقد جاء مسلما مستجيرا، أنرده إليهم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب إلى النبي وهو غضبان ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام البخاري من حديث سهل بن حنيف، قال عمر أمير المؤمنين ألسنا على الحق وهم على الباطل يا رسول الله؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار يا رسول الله؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ لنقبل هذا الشرط، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه والله ناصري. يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه والله ناصري، لأن النبي علم أن هذا أمر الله، وإذا جاء أمر الله أمضاه، ورسول الله أعلم الناس بربه. فقال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وأعلم أن الله عز وجل ناصري. هذا موقف عمر، وقيل إنه ذهب إلى أبي بكر يريد أن يحرض أبا بكر، لأن أبا بكر له كلام عند النبي، فقال له: يا أبا بكر، انظر إلى ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خرج منهم مسلما نرده إلى الكفر. فقال أبو بكر للفاروق: يا عمر، هو رسول الله، إلزم غرزه واعلم أن الله ناصره. نفس كلام النبي، هو رسول الله ولن يعصاه، والزم غرزه وسينصره الله عز وجل. قال: وهم يكتبون العهد بنود صلح الحديبية بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه لم يوقع أبو سهيل بن عمرو على الوثيقة، ولم يختم النبي بخاتمه عليها، بينما هم كذلك، إذ أقبل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكان مسلما مقيدا في مكة، حبسوه، فخرج في قيوده من مكة إلى المدينة وهو يجري فارا بدينه، وجاء ودخل على النبي وهو مع سهيل بن عمرو، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فقام إليه سهيل بن عمرو بغصن فيه شوك يضرب به وجهه، يضرب وجه ابنه بالغصن الذي فيه شوك، ويقول: خيبك الله، ما جاء بك؟ ايش جابك؟ وكيف خرجت؟ ويضربه بوجهه ويرده ليرجع. فقال سهيل بن عمرو للنبي: يا محمد، هذا أول العهد بيننا وبينك. فقال النبي: ما فرغنا من العهد بعد، لسه ما وقعناه. قال: ولو، هذا أول شيء، وإلا قامت الحرب بيننا وبينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عدم إقامة الحرب، لأنه ما خرج إلا للعمرة ولم يكن معه سلاح المجاهد صلى الله عليه وسلم، حرصا على أصحابه وعلى دين الإسلام. قال: هذا أول شيء. فقال النبي لأبي جندل: ارجع مع أبيك، وسيجعل الله لك ولغيرك فرجا ومخرجا قريب إن شاء الله، ارجع. يا في عقل يستوعب هذا الكلام؟ خرج مسلم والنبي يقول له ارجع؟ إذن هو يعلم أن من وراء رجوعه مصلحة عظيمة. قالوا: اسمع إلى الأدب، اسمع إلى السمع والطاعة، اسمع إلى الإسلام والاستسلام. ويرجع أبو جندل مستجيبا لأمر النبي. ممكن يقول: إيه ده، هذا نبي يأمرني بالرجوع إلى الكفار ولا يكون ولا نراجع؟ هو لا يدري بمصلحته، لكن يرجع أبو جندل ودمعه على خده يبكي، ويقول للمسلمين: أهكذا يا معشر المسلمين تردون من جاء إليكم؟ لكن يردد المسلمون كلام النبي: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. لكن عمر له رأي آخر. قال: فقام عمر أمير المؤمنين إلى جوار أبي جندل وهو يمشي، وأخرج له السيف، سيف عمر، ويشير به ويقول: إنما هؤلاء المشركون نجس، وإن دم أحدهم دم كلب، ويشير إليه بالسيف، يعني خذ السيف واضرب أبوك وريح نفسك، ويقول لهم: إنما هؤلاء المشركون نجس، وإن دم أحدهم دم كلب، ويشير له بقائمة السيف. لكن أبا جندل أسلم لله، وعلم يقينا أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. أي إسلام، أي دين، أي خضوع، أي ثقة ويقين في كلام خاتم النبيين. ارجع يا أبو جندل وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وعمر هيجن يرجع أبو جندل وأبوه ماشي معاه سهلة جدا، خذ السيف وضربه. طيب السؤال، لماذا لم يخرج عمر السيف ويضرب به رقبة سهيل بن عمرو؟ لا، لأنه أصبح مستأمنا، أذن له النبي بأن يدخل إلى مدينة رسول الله فهو مستأمن. طيب ما هو أبو جندل ممكن يقول إنه أيضا سهيل أبوه مستأمن، لا، عند عمر إنه يرد عن نفسه، هذا يدافع عن دينه، يدافع عن نفسه، لأنه لا يدري إن أخذوه ماذا سيفعلون به هناك، فيرد عن نفسه. لكن عمر ما عنده دليل ولا عنده حجة يضرب بها رأس أبي سهيل بن عمرو. فهم لدين الله، معرفة بالحق. وأقول، هل لما ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله ويقول ألسنا على الحق وهم على الباطل، هل كان السؤال هذا شكا في دينه؟ لا يمكن، ما كان شك، وإنما هو يريد أن يعطي مقدمات ليستدل بها إلى نتائج، كأنه يريد أن يقنع النبي برأيه. ألسنا على الحق؟ نعم. قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ نعم. النتيجة إيه؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ إذن نقاتلهم يا رسول الله حتى وإن متنا جميعا، ما يضرنا هذا. فهو يريد أن يقنع النبي برأيه، لكن أين عمر من رسول الله؟ أين من يتكلم بكلام البشر؟ ممن يتكلم بكلام الله أو بوحي من السماء؟ فقال عمر كما في غير الصحيح، قال عمر أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ ويرد عليه النبي، ثم قال له في الثالثة ألست أخبرتنا أننا نأتي البيت ونطوف به يا رسول الله؟ مش أنت أخبرتنا نحن هنخرج وهنطوف بالبيت ونطوف به ونسعى بين الصفا والمروة؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. ألست قد أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به يا رسول الله؟ مش أنت أخبرتنا؟ قال بلى. قال فأين؟ قال أأخبرتكم أنكم تطوفون به هذه السنة؟ عمر قال له لا، صحيح، ما حددت الزمان. قال وإنا لمطوفون به، لكن مش هذه السنة، السنة التي تليها في عمرة القضية أو عمرة القضاء. يقول عمر، والذي روى الحديث هذا هو سهل بن حنيف، هو الذي قال يا معشر المسلمين اتهموا العقل، اتهموا العقل، لقد رأيتنا في يوم صلح الحديبية بعد أن كتب النبي عهدا بينه وبين المشركين على أن من جاء منهم مسلما نرده إليهم. العقل يقول إيه؟ قل إن هذا حكم باطل، خسارة كبيرة. لهذا يقول سهل بن حنيف يا معشر المسلمين اتهموا العقل، لأن العقل قاصر لا يعرف أن يحكم على الأشياء، أما الذي خلق الأشياء هو الذي يحكم عليها. قال اتهموا العقل، لقد رأيتنا ونحن كذا، فما مرت سنة أو أشهر إلا جاء المشركون إلى النبي يقولون أو يكتبون له، يقولون له يا رسول الله اقبل من جاء إليك مسلما إياك ترد حد، اقبلهم، هم اللي أرادوا. يقول عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، يقول وكنت من بعدها أصوم وأصلي وأتصدق رجاء أن يغفر الله لي ردي على رسول الله في ذاك اليوم، لأنه تبين له أن رأي رسول الله أصوب من رأيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علم عمر أمير المؤمنين أن الخير في كلام النبي، لهذا لما ردد عليه عمر أمير المؤمنين الكلام مرارا رد عليه النبي بشدة، قال: يا عمر، أنت رسول الله أم أنا؟ أنت يا رسول الله؟ قال: إذن أنا رسول الله ولن أعصيه، وإن الله ناصري، أنا أعلم منك. فعلم عمر بعد ذلك أن رأي رسول الله أصوب، ولهذا كان يقول: فكنت أصوم وأصلي وأتصدق رجاء أن يغفر الله لي ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذا الكلام نزل قول الله تعالى على رسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ونزلت الآيات تبشر المؤمنين. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم خرجوا وجلسوا أياما عند الحديبية ثم رجعوا، ونزلت السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فجاء عمر إلى النبي وقال: يا رسول الله، أفتح هو رجوعنا وعدم دخولنا مكة؟ هذا فتح؟ فين الفتح؟ نحن رجعنا، أفتح هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي: نعم. فطابت نفس عمر رضي الله عنه وأرضاه، طابت نفسه وكان سعيد، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هو هذا الفتح. صلح الحديبية كان فتح، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يعدون فتح مكة فتحا، وكنا نعد صلح الحديبية فتحا. هو الفتح، لأن صلح الحديبية هو الذي كان تمهيدا لفتح مكة، فالفتح الحقيقي كان في يوم الحديبية. ولا أطيل عليكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم، وما زلنا مع الفاروق في جهاده مع الحبيب، له في كل موقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقفة تدل على همته العالية، تدل على مكانته في دين الله رضي الله عنه وأرضاه. وأقول إن الكلام مع عمر أمير المؤمنين سيطول بنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتكم وأعماركم، وأن يجمع بيني وبينكم حتى ننتهي من سيرة هؤلاء الأبذاذ، وأسأل الله أن يجعل سماعنا لأخبارهم وعلمنا بأحوالهم ومحبتنا لهم في ميزان حسناتكم، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يرزقنا بهذا الحب صحبتهم في الآخرة. أسأل الله أن يجمع بيننا وبينهم، وأن يجمع بيننا وبين نبينا، وأن يسقينا من يد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وأدركت مع الإمام الركوع، فهل هذه تحسب ركعة؟ أم أقوم وآتي بركعة أخرى؟ الكلام على هذه المسألة على قولين لأهل العلم، منهم من قال أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثانيا، الفاتحة ركن أعظم، بل هي فرض من فرائض الصلاة، فرض من فرائض الصلاة، لأن الصلاة لها شروط ولها فرائض وأركان ولها واجبات ولها سنن، فالفاتحة ركن من أركان الصلاة. ولهذا قال الجمهور من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد، أن من لم يدرك فاتحة الكتاب لم يدرك الركعة. وقال بعضهم، وهم بعض الشافعية والحنفية، أن الركعة تدرك بالركوع، واستدلوا بحديث أبي بكر لما وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكعا فدخل من آخر المسجد وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعدو أو لا تعد، ولم يقل له إنها لم تحسب ركعة. ليس في الحديث دليل على أن النبي قال له ائت بركعة مكان هذه الركعة، لكنه قال لا تعد أو لا تعدو. قالوا لا تعدو أي لا تسرع في المشي، ولا تعد أي لا تركع في آخر الصف ثم تدخل إلى الصف، بل اركع إذا أدركت الصف راكعة أو الإمام راكعة. فالخلاف بين أهل العلم سائر، وهو من قديم الزمان حتى زماننا هذا ما زال الناس يقولون. شيخ الألباني يقول لا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، وشيخنا الشيخ عبد العزيز يقول إنما الركعة من الركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وكل واحد يأخذ بأحد القولين، فهذا صواب إن شاء الله وهذا صواب. وإن كان الأحوط ألا تعتد بها ركعة وتأتي بركعة غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.